بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الكلام في المقدمة الثانية التي طرحها المصنف قبل الدخول في تحقيق الحال في مسألة حجية الإجماع، وهذا الأمر الثاني فيه مطلبان. قلنا المطلب الأول يتعلق بحقيقة الإجماع، والمطلب الثاني بلحاظ وجه حجيته. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن ما يتعلق بالمطلب الأول وهو حقيقة الإجماع، قلنا أن هنا عدة مطالب تعرض لها الشيخ الأعظم في الكتاب. كان المطلب الأول أن المراد من الإجماع هو اتفاق الكل أو اتفاق جميع العلماء في عصر، وقد ذكرنا هذا المطلب. الآن يشرع الشيخ الأعظم في الإشارة إلى المطلب الثاني، وهو أن نكتة حجية الإجماع حيث إنها ناشئة من تضمن الإجماع لقول المعصوم، فالإخبار عن اتفاق الكل إخبار بالتضمن المعبر عندهم بالإجماع الدخولي الذي سيأتي بحثه، الذي يتضمن قول المعصوم. فوجه حجية الإجماع عند جمع كثير من علمائنا أنه متضمن لقول المعصوم. هذا نكتة الحجية أثرت أنه أحيانا يطلق على المورد أن فيه إجماع، مع أنه ليس هناك اتفاق للكل، وإنما هو إجماع بلحاظ الحكم لا بلحاظ الحقيقة. فإطلاق الإجماع على مورد تضمن المجمعين لقول المعصوم مع فرض عدم اتفاق الكل إطلاق مسامحي لا إطلاق حقيقي. والمصحح لهذا التسامح أن نكتة الحجية موجودة في مورد عدم اتفاق الكل إذا أحرزنا دخول من؟ إذا أحرزنا دخول المعصوم. ويتعرض إلى هذا المقام وينقل عبارات السيد المرتضى والعلامة في المقام، فقال: ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام، يسمى هذا بالإجماع الدخولي، ويسمى بالإخبار التضمني لقول المعصوم. الإخبار عن اتفاق الكل إخبار تضمني عن قول المعصوم، وهذا هو عندما عبر هو مسلك الإمام، هو أكثر الإمامية. وإلا سيأتي إن شاء الله بعدهم بعضهم لا يقول بالإجماع الدخولي، يقول بالإجماع على حسب قاعدة اللطف أو الإجماع الحدسي، وإنما عبر بهذا لأنه هو المعروف بين الطائفة. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام عليه السلام، كانت الحجية دائرة مدار وجود أي مجال، يعني مجال وجود شنو؟ وجود قول المعصوم في كل جماعة هو أحدهم. ولذا قال السيد المرتضى رحمك الله، ولذا قال السيد المرتضى إذا كان هذه في الذريعة بحسب الظاهر، بل الذريعة، إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة، شوف عبارته، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في حالك وكان قول الإمام في أقوالها فإجماعها شنو؟ حجة. لكن هل يصح أن نطلق عليها لفظ الإجماع، أو أنه يقال هذا حجة؟ سيأتي الشيخ العظيم يقول صار خلط بين نكتة الحجية وبين الأصل وبين الاصطلاح، فأسروا الاصطلاح إلى ما فيه نكتة الحجية لا الحجية. يا شيخ حسان بلي. فإجماعها حجة، وإن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو تجد احتمالا يقتضي عدم الاعتداد بقول المؤاخين. يعني شنو؟ لو خان المخالف، لو اتفق الكل المخالف واحد وأحرزنا أن المخالف هو الإمام، أو احتملنا احتمالا معتدا به أن المخالف هو الإمام، فنقول من المحتمل أن المخالف هو الإمام، فحينئذ لا أثر لحجية هذا الإجماع، لأن الحجية لا بد من إحراز، لا بد من إحراز تضمن المجمعين لقول المعصوم. وإذا احتملنا احتمالا معتدا به عقلائيا أنه ماذا، أن الذي خالف هو الإمام، فحينئذ لا اعتداد بقول الباقين وإن كثر، والعكس بل بالعكس، في عكس، يعني لو كثر المخالفين واتفق ثلاثة وأربعة واحتمن أو اطمأننا أو علمنا أن الإمام أحدهم، صار هذا حجة. سميته إجماع، لو ما سميته إجماع مو مشكلة عندنا في التسمية. وإن الإجماع، شو العبارة، العبارة لطيفة، وإن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية. وش يعني العبارة؟ وإن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية. من شرحنا العبارة؟ اليوم راسنا عورنا، احنا ما جينا نحكي زايد، حكينا الآن ساعتين قاعد نحكي. يقول من خلال ما ذكرنا يتضح هذا المطلب. لو فرضنا بأنه أحرزنا أن هنا مخالف، وهذا المخالف نقطع أنه ليس بالإمام سيد، ثم صار عندنا اتفاق بعد المخالفة وأحرزنا أنه من بين المتفقين بعد الخلاف بين المتفقين الإمام، أو اطمأننا بقول الإمام، فإنه كالمبتدأ في الحجية، حاله حال ما لو كان هناك اتفاق للكل وأحرزنا أن الإمام شنو، أن الإمام موجود فيهم. لا فرق بين أننا نقطع بوجود المخالفة ثم حصل إجماع، أو لا نقطع بحصول المخالفة. فهنا صورتان، تارة اتفق الكل بحيث لا يوجد هناك خلافون، فهنا يقال اتفاق الكل كاشف عن أن المعصوم موجود معهم، فهذا مبتدأ في الحجية، يعني ما مسبوق بخلاف. تارة أحرزنا الخلاف، بعد إحراز الخلاف صار عندنا اتفاقون، وهذا اتفاق مو للكل، للأغلب، لأن هناك أشخاص علمنا بالمخالفة، هذا وقد أحرزنا أو اطمأننا بأن المعصوم موجود في هذا الذي حصل بعد وجود المخالف، صار الإجماع شنو؟ حجة. فحينئذ شو عبارته؟ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية، حاله كحاله. ليش؟ لأنه سبق الخلاف وبعده لا أثر له. نعم سيأتي، بناء على قاعدة اللوط، وجود المخالف الواحد مضر، فليس هو كالمبتدأ في الحجية. فرق أنه لا يوجد خلاف أو يوجد خلاف، بناء على قاعدة اللطف كما سيأتي، إذا وجد المخالف لم يتم تقريب قاعدة اللطف، فوجود المخالف مضر في الحجية، بخلاف ما لو لم يوجد المخالف. أما بناء على مسلك الإجماع الدخولي، لا فرق عندنا بين أنه صار خلاف ثم حصل إجماع، أو لا يوجد خلاف فصار عندنا إجماع من أول الأمر. ليش؟ لأن المخالف إذا كان معلوم النسب حينئذ لا يضر باتفاق الآخرين، إذا اطمأننا وأحرزنا بدخول المعصوم. تفضل شيخ. لا 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 لا، ما حط له معلوم النسب، لا يتفقي انا ما يهمنا. ليش؟
الاجماع
مع الخلاف، بعد
الاجماع على تعريف الذي يعلم فيه دخول،
احسن، بل يعني اجماع بعد، يعني هناك خلاف حصل بعد ذلك اجماع، فانه هذا الاجماع بلحاظ الحجيه كالمبتدأ في الحجيه، مو في الاصطلاح، في الاصطلاح مو كالمبتدأ. ليش؟ لانه بلحاظ الاصطلاح الاجماع هو اتفاق الكل، فاذا حصل اتفاق مسبوق بالخلاف ما يسمى اجماع، لكن بلحاظ الحجيه شنو؟ كالمبتدأ بلحاظ الحجيه. بل ليس إجماع الصلاح في الحجية، كالمبتدأ شنو في الحجية. وإلا بحسب الاصطلاح لا يسمى إجماع، لأنه لا يوجد هناك اتفاق للكل. واضح العبارة؟ عبارات القدامى شوي فيها ساعات احتاج لمونة. وإن الإجماع يعني الحاصل بعد الخلاف كالمبتدأ في وين؟ في الحج، في الحجية. وقال المحقق في المعتبر بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السلام إنه لو خلى المئة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة. صحيح؟ لو اتفقوا مئة لكن المعصوم موجود يوم، هل في فائدة في الإجماع؟ لا يوجد فيه فائدة، لأن النكتة في حجة الإجماع تضمن قول المعصوم. ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة، يعني لو حصل اتفاق في اثنين كان أحدهما الإمام كان قولهما حجة، لأنه متضمن لقول المعصوم. وقال العلامة رحمه الله بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم ماذا قال؟ وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، يعني لأجل شنو؟ لأجل قول الإمام، لا لأجل شنو؟ لا لأجل الإجماع. أحسنت، هي سنة تضمن، يعني نعلم إجمالا أن هؤلاء المتفقين أحدهم الإمام، فالعلم حينئذ بالمجموع علم بالتضمن، أنه عندنا تضمن أن المعصوم موجود فيهم. فلو واحد جاءنا قال إلينا قال اتفق الكل، وقلنا على الاصطلاح إخباره بهذا إخبار تضمني بأن المعصوم يقول بهذا الحكم، فيكون حجة لشنه من باب أنه أخبر تضمنا بقول المعصوم. أما هل هذا تم أم تم؟ هذا بحثان آخر. واضح؟ يعني نريد أن نكتفي حجية الإجماع التضمن. فلو جاء شخص أخبرني ترى أن حصل الإجماع، ترى أن ينقل إلي الإجماع، إذا حصلته صار عندي علم إجمالي بأن أحد هذه الأقوال لمن؟ للمعصوم. تاتني يقل إلي الإجماع، ولنقل الإجماع محافظ على المصطلحات، قال اتفق الكل، أقول إذا اتفق الكل أعلم تضمنا بأن المعصوم من ماذا منهم، فإخباره باتفاق الكل إخبار بالمدلول التضمني وهو قول المعصوم، فيشمله دليل حجية خبر الواحد. قال بلي، يقول هالعبارة الثلاث قد يتوهم متوهم بأنه لا يضر مخالفة معلوم النسب لو اثنين علمنا أن أحدهما الإمام موجود فيهم، قد يتوهم متوهم كما توهم البعض كما ذكر أن هذا يسمي إجماع، مع أن هذا خلط بين نكتة الحجية وبين الإجماع. هذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح. يقول هذه العبارات مو ناظرة إلى أنه يراد أنه يسمى شنو إجماع. عطنا نظير، كما أن ليس كل خبر جماعة يفيد العلم تواتر في الاصطلاح. صحيح، لأن قد يكون خبر واحد محفوف بقرينة قطعية، فقد يحصل عندي علم وقطع من خبر واحد محفوف بالقرينة، لكن هل يسمى تواتر؟ مع أنه بلحاظ النتيجة والحكم حكم التواتر وهو إفادة القطع، كلاهما ملاك الحجية موجود فيه، إذ ملاك حجية التواتر إفادة القطع، وملاك حجية خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية إفادة القطع، فالملاك الحجية متحد، اتحاد ملاك الحجية لا يوجب سريان الاصطلاح من أحدهما للآخر، والمقام هو المقام ملاك الحجية في الإجماع المنقول موجود في كلا الفردين، ولكن هذا لا يوجب تسرية الاصطلاح منه إلى الآخر. إذن ماذا تقول؟ قد اشتهر بينهم أن معلوم النسب لا يضر، أمس ذكرنا عندما يقولون معلوم النسب لا يضر مو قصم لا يضر في تسميته إجماعا، لا يضر فيما هو المهم وهو مناط الحج الحجية، لأنه بناء على القول بالإجماع الدخولي إذا علمنا أنه المخالف هو ليس الإمام فمخالفته لا تضر، يقول وأما ما اشتهر بينهم، هي بفعل توهمات، وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا، كما علم من فرض المحقق. المحقق وش قال؟ لو خلى المئة من فقهائنا من قوله لم يكن قوله حجة، ولو حصل اثنين كان قولهما حجة. فالملحوظ أي عالم؟ عالم الحجية لا عالم التسمية والإصطلاح. وهل يقال اثنين إجماع؟ على قوات في بحر الفوائد. وهل يعقل أن يأتي شخص ويقول أقام الإجماع وهو واحد أو اثنين؟ يقول حاشاك أن تقول هذا، ويجيب حاط إيش السؤال، هو طريقة شديدة ساعات شوية خطابية شديدة، يقول فهل يعقل أن ترى أن الأطعلام يقول هناك إجماعون ثم يقصدون اثنين لأنهم أحرزوا أن المعصوم فيه؟ حاشاك أن تقول هكذا، لا تلتفت، لا تقول مشكلة يعني. كما علم من فرض المحقق قدس سره بلي. وش لكم؟ وش عبارة؟
الإمامة
في اثنين. كيف؟ كما علم من فما هو فرضه؟ الإمام في اثنين، حيث قال وجود الإمام في اثنين، واضح؟ ما هو فرض أنه لو حصل في اثنين كان قولهما حجة. كما علم من فرض المحقق قدس سره، ما هو فرضه؟ أن الإمام في اثنين، يعني وجود الإمام في اثنين، في قولين من المجمعين. نعم، إحنا ما نكابر، ظاهر كلمات جماعة يوهم، بس هذا إيهام. نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته، يعني تسمية شنو؟ موافقة البعض، اتفاق البعض، إجماعا في الاصطلاح. حيث تراهم وين؟ يقول حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألتين ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب. كيف تقول إذن في إجماع؟ تقول أجمعت الطائفة على أن العصير العنبي إذا غلا يحرام، ومخالفة ابن إدريس وابن جنيد لا تضر. كيف عبرت إذن بالإجماع؟ يعني في مخالف، كيف عبرت بالإجماع؟ فإطلاق الإجماع على هذا الفرض مع أنه هناك مخالفون يوهم بأن الإجماع لا يشترط فيه اتفاق الكل. يقول هذا الإطلاق لك شنو؟ تسامحي، من باب أنه الغرض الاعتذار عن أن المخالف قدحه لا يضر في الحجية. نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب. لكن التأمل الصادق، تأمل في العبارات، إجمع بين الصدر والذيل، إجمع بين الاصطلاح الذي يذكرونه والإطلاق في المقام، مو تجود عبارة وتكون تستدر منها مطالب، هي نكتة فنية. لابد في الاستظهار النهائي أن تلحظ لحاظ مجموع، ظهور مجموعي، لابد أن تلحظ القرائن التي ذكرت هنا وذكرت في الوصول، تجمعها وتطلع الظهور النهائي، لا أن تستند في إثبات مطلبين لظهور الناشئين من شنو؟ من عبارة واحد. وهي مشكلتنا في الحوزة، مشكلتنا احنا أو مشكلة المسلمين كلهم، كل واحد يجوا إلا بعض الآيات طلع نظرية الجبر نشأت من استظهار بعض الآيات، ونظرية التفويض نشأت من استظهار بعض الآيات، لكن لو لاحظنا لحاظ مجموعي وجبنا شواهد الجامع هنا يطلع لنا نظرية تامة. فسيدنا إذا طلعت نظرية كاملة في أي مسألة، ما هو نظر الشارع في الزهد؟ ما هو نظر الشارع في الدنيا؟ ما هو نظر الشارع في المعاد، جسماني أو روحاني؟ ما هو أين أي مسألة؟ لابد أن تلحظ لحاصلها مجموعي يطلع الظهور النهائي، ما يصير يطلع ظهور أفرعي يطلع نظرية، ما يصير شيئنا. حاشاك إن شاء الله. لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية. نعم كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال إما أن تقلبها إلى وضع تعيني فيصير عندنا شنه منقول، وإما أنه يصير مجاز شنه مجازا مشهور، فصير مشكلة إذا دار الأمر بين المجاز المشهور وبين الحقيقة، فإما أن نقول بالتوقف أو ترجيح المجاز بقرينة الشهرة. نعم يمكن أن يقال إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام عليه السلام فيها لوجود مناط الحجية فيه، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئا، وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد، بل بعضهم قال صار على الخلاف، بعضهم قال صار اصطلاح، يقول لا بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية. يقول إذا رجعنا، ركزوا هذا مطلب مهم، إذا رجعنا إلى الاصطلاح اتفاق جميع العلماء، هل اتفاق العلماء من طائفة معينة أو لا؟ اتفاق علماء المسلمين. يقول إذا رجعنا إلى عباراتهم الضر اتفاق جميع العلماء، سواء كان العلماء من الإمامية أو سواء كان العلماء من العامة، هذا بحسب المصطلح اتفاق الكل في عصر، هؤلاء علماء أهل الحل والعقل في عصر، مع أنه بلا إشكال في اصطلاح الخاصة يطلق الإجماع على اتفاق طائفة خاصة، يعني اتفاق الكلي من ما هو في المذهب ولا علاقة لنا بالعلماء الموجودين في المذهب الآخر. هذا تغيير في الاصطلاح. ليش؟ لأن ركزوا، لأن الخاصة أخذوا الاصطلاح من من؟ من العامة. قلنا الأصل في هذا الاصطلاح هو العامة، فعندما يقول العام أن الإجماع هو اتفاق علماء المسلمين ما يقصدون طائفة دون طائفة، كل من صدق عليه مسلم فعلماؤهم هو المدار في حصول الإجماع. لما استعمل الخاص هذا اللفظ قطعا أرادوا منه اتفاق شنو؟ اتفاق مو جميع المسلمين، اتفاق علمائنا الذي يحرز أن المعصوم فيهم، ولهذا لا علاقة لنا بكلمات من؟ بكلمات العامة. هذا نقل، هذا النقل لا إشكال أنه قد تحقق فيه النقل. فقد يقال أيضا بعدما نقل هناك مرحلة ثانية نقل فيها اللفظ، حيث نقل بعد ذلك إلى اتفاق جماعة يعلم فيها قول المعصوم، إما أن يقال حصل نقل أو يقال شاع الإطلاق حتى صار مجازا مشهورا. شوف العبارة، وقد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم، إلى ما يعم يعني في انقلاب، بس هل الانقلاب إلى ما يعم اتفاق بعض الطائفة خاصة من الإمامية؟ يعني هناك انقلاب محرز، وهو شنو؟ أن هذا الاصطلاح نقل إلى اتفاق علمائنا، هل أيضا يعم هذا النقل إلى ماذا؟ إلى اتفاق بعض علمائنا الذي يحرز فيها قول المعصوم أو لا؟ هذا يقول الشيخ كاد أن ينقلب، ما صار انقلاب لحين، بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية، متفاق الإمامية، اتفاق طائفة من الإمامية. مش شفت العبارة؟ يعني هو يقول إلى ما يعم، يعني في نقل، كاد أن ينقلب إلى ما يعم، يعني في انقلاب. وين دارت الانقلاب اللي حصلت؟ أنه نقل اللفظ من اتفاق جميع المسلمين إلى اتفاق علمائنا، لكن هل أيضا نقل إلى ما يعم طائفة من الإمامية أو لا؟ هذا كاد أن ينقلب، ما صار انقلاب بعده. كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال، بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق، يعني لو قال أجمعوا هكذا قالوا، تارة يقول أجمع المسلمون، ركزوا، تارة يقول أجمع علمائنا، هني في قرينة، إذا قال أجمع المسلمون هناك قرينة على أن المنظور مخصوص الإمامين، إذا قال أجمع فقهاؤنا في قرينة على أن المراد هو خصوص الإمامة، لو قال أجمع بقول مطلق ما ذكر قرينة، أجمع قام الإجماع على أن العصير العنبي إذا غلا حرام وما جاب قرينة، على ماذا يحمل؟ إجماع المسلمين أو إجماع إمام الإمامية؟ على إجماع الإمامية، ولأنه قد حصل انقلاب من هذا اللفظ إلى في اصطلاح الخاص فيحمل على اللفظ المنقول، الاصطلاح إذا نقل إلى معنى يحمل على شنو؟ يحمل هذا اللفظ على المعنى الجديد الذي حصل فيه النقل. قال بل إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق بدون قيد يطلق على شنو؟ إطلاق لفظ الإجماع بقول مطلق على إجماع الإمامية فقط، مع أنهم بعض الأمة لا كلهم، ليس إلا لأجل المسامحة. ولكن هل المسامحة، هل المسامحة يعني تعبيرات مجازية، لكن هل المسامحة أدت إلى الانقلاب أو ما أدت إلى الانقلاب؟ الظاهر أن هذه المسامحة بهذا المقدار أدت إلى الانقلاب، من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية. وعلى أي تقدير، أنا قاعد أشرح وأقرأ سهل العبارة ما يحتاج أقررها، مخالف سهلة، وعلى أي تقدير هذا الآن بيجي النتيجة شنو؟ تسامحوا لو ما تسامحوا، عندنا قدر مهم واضح، سواء قلنا أنه قد نقل الاصطلاح من اتفاق الكل إلى اتفاق البعض أو ما قلنا، هناك جامع محفوظ وهو أن الإجماع إنما يصح ماذا التعبير عن وإطلاقه إذا تضمن قول من؟ قول المعصوم. لا بد أن يكون قول المعصوم موجود. نعم قد يقع نزاع أنه اتفاق الكل أو اتفاق البعض، لكن على كل حال حيث أن مناط الحجية هو تضمن كلام المجمعين لقول المعصوم، لا يطلق هذا اللفظ إلا على مورد يكون الإمام أحد الموجودين، أحد المجمعين، أحد قوله موجود من بين المجمعين، فلا يطلق الإجماع إلا على مورد الإخبار التضمني. هاي مقدمة. الآن بيدخل إطلاق الإجماع على غير مورد الإخبار التضمني كقاعدة اللطف أو الحس أو التقرير، حينما ستأتي بيان هل هذا إطلاق حقيقي أو إطلاق مسامحي؟ هذا إطلاق مسامحة فيه مسامحة، يعني أولا ما عندنا اتفاق الكل فصارت مسامحة، ثانيا لا يوجد تضمن لقول المعصوم، لأن من يقول بالإجماع يقول اتفق البعض، ولكن أنا أحدث من هذا البعض شنو؟ وجود اتفاق وقبول كلام المعصوم، لا أقول أن المعصوم هو يقول معهم، لا، من خلال اتفاق هؤلاء الذي أقطع أن المعصوم ما موجود أحدث بأن المعصوم موافق في نظره لهم، فهنا قطعان المعصوم ما موجود في كلام المجمعين ويعترف بذلك، فإطلاق الإجماع على مسامحة في شنو؟ في مسامحة، لأن الإجماع القدر المتيقن من الإخبار التضمني بأن المعصوم قوله موجود من بين المجمعين. وقد نتنازع اتفاق الكل أو اتفاق البعض كما تقدم الأمر مهم. الآن النقطة المهمة اللي الشيخ يريد يعالجها، لو واحد جاء قال اتفق الأصحاب، اتفق علماؤنا أو اتفق بعض علمائنا على ذلك، تقول له وين موجود؟ يقول لا قطعا قول المعصوم ما موجود، لكن من اتفاق هؤلاء المجموعة بحساب الاحتمال كلهم لا يتفقون على خطأ من حساب الاحتمال، فقطعا هذا رأيهم موافق لرأي الشارع، موافق لرأي المعصوم، فهل إطلاق الإجماع هنا اصطلاحي أو تسامحي؟ تسامح في تسامح، شوف العبارة، وعلى أي تقدير، فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام، هذا قدر مشترك، وهذه عبارة في أقوال المجمعين، بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السلام، وهذا هو الذي يدل عليه كلام المفيد في المقالات، في كتاب المقالات والمرتضى نقله في الذريعة، وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين، وقد نقل المصادر، الحبراج العبارات في عندكم المصادر هنا بلية. خب راجعوها، هم موجود المصادر، أنا شفته في كتاب بلية اللي هو بحر الفوائد للميرزا الاشتياني المحقق، حاط المصادر كلها بالتفصيل من أراد أن يراجع. إذن إذا رجعنا إلى الاصطلاح القدر المشترك أن الإجماع إنما يطلق في مورد إرادة دخول الإمام عليه السلام. نعم كل بعض ما في فرق. نعم بغض عن الحجية اتفاق الكل. لا لا صار اصطلاح قلنا خاص، خلاص انتقل إلى الخاصة. قلنا هو أساس الاصطلاح عند العامة اتفاق الكل، صحيح. وقال واتفاق الآن نقطة الحجية مختلفة. هم يقولون نقطة الحجية في اتفاق الكل أن الأمة بما هي أمة بما هي مجموع معصومة. نحن نقول نقطة الحجية تضمن قول المعصوم إذا صار اتفاق الكل. هنا درجة من الناقل أنه لو اتفقت الإمامية سمينا إجماع، وإنما نقلنا هذا اللفظ إلى هذا اللفظ لأنه اتفاق الكل أو اتفاق البعض يتضمن قول المعصوم. إذا لو استعملنا هذا اللفظ في مورد لا يتضمن فيه قول المعصوم، فهل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا الاستعمال سيكون مسامحة، لأن أصحاب أرباب الاصطلاح الذين نقلوا هذا اللفظ إلى هذا المعنى أرادوا من هذا إما اتفاق الكل أو اتفاق طائفة يعلن فيها بدخول كلام المعصوم، فإطلاقه في غير هذا المورد يكون تسامح فيه تسامح. ولهذا قال وأما اتفاق من عدا الإمام عليه السلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام بقاعدة اللطف أو التقرير أو بحكم العادة كذا كذا فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا. بيان ذلك، هذا الآن إشارة في هذه العبارة إشارة إجمالية لما سيأتي تحقيقه في نكتة حجية الإجماع. ما هو وجه حجية الإجماع؟ هنا عدة مسالك في وجه حجية الإجماع إجمالا نشير إليها، بعد ذلك سيأتي بحثها. الوجه الأول أنه هذا حجية الإجماع من باب تضمنه لقول المعصوم، وهذا ما يعبر عنه بالإجماع الدخولي، وهذا هو منظور السيد المرتضى والشيخ المفيد وابن زهراء والمحقق وعبارات أكثر الطائفة. فحينئذ نكتة حجية الإجماع تضمنه لقول المعصوم، ويسمى هذا بالإجماع الدخولي أو يسمى بالإجماع الحسي، نعم أو التضمني. هذا منشأ نكتة. بل وجه آخر ما أصر عليه الشيخ الطوسي في كتاب العدة في موارد متعددة، وهو ما سماه بقاعدة اللوط، وهو أنه الطريقة التي ذكرها السيد المرتضى وغيره غير صحيحة، إذ كيف لنا أن نحرز أن الإمام موجود في أقوال هؤلاء المجمعين؟ فحينئذ نحن نتكئ على نكتة أخرى، وهي ما يسمى بالتمسك بقاعدة اللطف التي تمسك بها لإثبات النبوة وإثبات الإمامة وإثبات إرسال الرسول، بأن يقال من باب اللطف وتقريب العباد للطاعة يسمى اللطف المقرب عندهم، لأن اللطف مقرب ومحصل كما درستم في العقائد، من باب تقريب المكلفين للطاعة لا يعقل أو من القبيح أن يجعل الإمام شيعته متفقين على شيء يبعدهم عن القرب، يبعدهم عن الواجب سبحانه وتعالى، بحيث كلهم يتفقون على خطأ. فمقتضى قاعدة اللطف أن لا تتفق الأمة على خطأ، بحيث يكون هذا بمنظر الإمام ويجعل شيعته متفقين على خطأ غير صحيح، فلا بد أن يبث الخلاف فيهم، وبث الخلاف فيهم حينئذ رافع لكاشفية مدى قولهم مع موافقة رأي المعصوم. فمتى ما لم يوجد مخالف استكشفنا أن المعصوم أن الشارع يرى هذا الحكم الذي اتفق عليه، وإن لم يكن هو بين قوله ما موجود، قوله قطعا ما موجود، لكن يعلم أنه اتفاقهم كاشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السلام. وإلا إذا بث الخلاف بينهم، إذا حصل خلاف بينهم، فإنه هذا لا يكشف عن صدور الحكم عن الإمام. ولهذا قال لو خالف واحد ومعلوم بلي معلوم أو مجهول، متى ما خالف شخص واحد لا تتم أي قاعدة، قاعدة اللغة، لأنه المهم أن يبث الخلاف، يحصل بث الخلاف ولو بمخالفة واحد، لأنه إذا اتفق الكل فهذا محقق لموضوع قاعدة اللغة. هذا تم أو متام بحث آخر سيأتي إن شاء الله بعدين. هذا نكتة، هي نكتة الحجية اللغة. النقطة الثالثة غير الحس وغير اللطف، التقرير. نفس النقطة التي تمسك بها لإثبات حجية شنو؟ التمسك بفعل المعصوم أو تقرير المعصوم، استغفر الله، نفس تقرير المعصوم. إذا المعصوم رأى شخصا يفعل فعلا وسكت عن هذا الفعل فسكوته كاشف عن شنو؟ عن إمضائه ورضاه، وهذا ما يسمى بدلالة التقرير. لا فرق في دلالة التقرير بين الفعل والقول. فإذا رأى الإمام المعصوم أصحابه قائلين بشيء معين وسكت عن ذلك فسكوته تقرير منه على الحكم، فيعلم أن هذا الحكم هو ماذا؟ هو رأي الشارع. ولم يفرقوا بين زمان الغيبة وزمان الحضور. قال لا بد أن يبث الخلاف، لا بد أن يردع، لا بد أن يردع، سواء كان ماذا؟ سواء كان غائبا أو سواء كان غير غائب، لأن وظيفته ومسؤوليته تسري حتى في زمان الغيبة. هذا وجه. وجه كم؟ وجه رابع، التمسك بالحاج، ملازمة عرفية، وهو أن اتفاق جماعة من العلماء يحدث الذهن أن اتفاقهم كاشف عن الحكم الشرعي، بأن يكون منظور الشارع أن الحكم الواقعي للشارع ما اتفق عليه هؤلاء المجموعة من العلماء، إما بالإطمئنان أو بحساب الاحتمال، احتمال خطأ الأول في حكمه بأن لا يكون مصيبا للواقع، مع أنه بذل الجهد والعناء للوصول وليس بقالا ولا شقالا، كم بالمئة؟ 15-20%. احتمال الثاني خطأ 20%، الثالث 10%، الرابع 5%. فبلحاظ حساب الاحتمال تتناقص الدرجة إلى أن يحصل عندنا اطمئنان بأنه ما قالوه الذي اتفقوا عليه موافق لرأي شنو؟ موافق لرأي الشارع. إذ احتمال خطأ الجميع في مثل هذا الحكم ماذا؟ احتمال غير معتد به عند العقلاء أو موهوم جدا. وهذا ما يسمى بشنه؟ بنكتة الحادث، يعني بالماذا؟ بالملازمة الحاد الحادثية. على كل حال، سواء هاي ذكر هذه الموارد الثلاث، في النتيجة ماتت خديجة أن اتفاق ما عدا الإمام بحيث نكتشف صدور الحكم بقاعدة اللطف أو التقرير أو بحكم العادة، هذا لا يسمى بحسب الاصطلاح شنو؟ إجماعا، لأنه بحسب الاصطلاح يراد منه دخول قول الإمام في أقوال المجمعين، بل حتى الاصطلاح الثاني. إلا أن سوي مسامح بعد ثالثة، يقول أن نقول نضم الكاشف إلى المنكشف، فنقول عندنا كاشف وهو اتفاق الجماعة، عندنا منكشف إما بقاعدة اللطف إما بالحدس إما بالتقرير وهو رأي الشارع. فحينئذ إذا ضممنا الكاشف إلى المنكشف نسمي المجموع شنو؟ إجماع، لأنه في مجموع الكاشف والمنكشف هناك رأي الشارع، هناك سنة وهو قول المعصوم ورأيه. فحينئذ يضم الكاشف إلى المنكشف ويسمى المجموع إجماعا لاحتوائه على المنكشف. كلها تسامحات في تسافي تسامحات. ولهذا قال: وأما اتفاق من عدا الإمام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ الطوسي، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين، أو بحكم الحجز أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا إلا أن ينضم قول الإمام المكشوف عنه عن شنو؟ عن هذه الطرق، المكشوف عنه باتفاق هؤلاء إلى أقوالهم، فيسمى المجموع إجماعا بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتملة على قول الإمام إجماعا. لأن المفروض أنه المفروض بحسب هذه القاعدة، مثلا إذا جينا للحجز اتفقوا 10، هذا بعض حدثنا منهم قول المعصوم، خلينا الكاشف والكاشف مجموع سمينا إجماع، صحة تسميته إجماع محتاجة إلى شنو؟ المسامحة السابقة، أن اتفاق البعض يسمى شنو؟ إجماع، وإلا مشكلة صغيرة. بناء على ما تقدم من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتملة على قول الإمام إجماعا، وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. نعم، هذا ما يتم في قاعة اللغة، لأن قد لابد اتفاق الكل. هذه المسامحة تأتي في مورد التقرير إذا ما اشترطنا في التقرير اتفاق الكل، وفي مورد الحاجز. أما في قاعة اللغة فلا بد من اتفاق شنو؟ اتفاق الكل، وإلا قلنا أنه حصول مخالفة من واحد لا يسمى إجماعا. فالدليل في الحقيقة هو اتفاق، فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الإمام والمدلول. ما هو الدليل؟ عندنا دليل، عند كاشف ومنكشف. الدليل هو الاتفاق، والمنكشف والمدلول هو شنو؟ رأي الشارع. فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الإمام، والمدلول هو الحكم الصادر عن، نظير كلام الإمام عليه السلام ومعناه. فما هو الكاشف؟ الكلام. ما هو المنكشف؟ الرأي المنكشف عن طريق الكلام، وهو المعنى. الألفاظ هي الدالة، والمعنى هي المدلول. فالنكتة نعم
الأول
بل التسامح أنه هو أن تضم القول، أنه ما في قول في قاعدة لا يوجد قول المعصوم، فإطلاق الإجماع مع فرض عدم تضمن قول المعصوم ماذا؟ مسامحتهم. فالنكتة بس خلينا بالتعبير، فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام رأي مذهب، يعني رأي الإمام عليه السلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عن الاتفاق وتسمية المجموع دليل. ليش تسوون ليش عبر عن بالإجماع عن رأسنا؟ تسوي لك ضم الكاشف للمنكشف وتجمع وتسمي إجماع، ليش تحول رأسنا؟ قول مباشرة رأي الدليل على الحكم الشرعي اتفاق هؤلاء الذي يكشف عنه قول المعصوم، فالدليل هو قول المعصوم، أو الاتفاق الذي نستكشف منه قول المعصوم، لأن فرق بين الدليل وبين شنو؟ وبين هذا وبين المدلول. الدليل هو الاتفاق، اتفاق هؤلاء هو دليلك. ليش؟ كخبر الواحد هو الدليل، كالآية هي الدليل، غايته والمدلول هو المعنى المستكشف من الألفاظ، المدلول هو رأي المعصوم. ليش تعور رأسنا تقول لنا كاشف ومنكشف وتجمعها؟ يقول الغرض من ذلك ما هو؟ شوف عبارة، فالدليل هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاء كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين. ما تقول الدليل هو شنو؟ هو اتفاق ما عدا الإمام. شنو اتفاقه؟ مو كتابه ولا سنة ولا إجماع ولا عقل. فلا بد أن ترجع الأدلة إلى أحد الأدلة الأربعة، ما هي الأدلة؟ أما الكتاب، إما السنة، إما الإجماع أو عقل. وهذا مو كتاب واضح، اتفاق الخمسة دلين، مو إجماع دلين، خمسة أشخاص مو إجماع، مو كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن الإجماع المصطلح لا أقل فيه الدخول. فقال ها لكي لا أخالف أن عندي دليل خامس يسمى اتفاق خمسة، أقول ألحظ هذا الاتفاق مع يعني الإجماع الكاشف مع المنكشف، ونلحظ المجموع نسميه إجماع. تشمل مجاراة على ما جرت عليه أهل الفن أن الأدلة أربعة. ما في موجب نقول الأدلة خمسة سلخوا يقول عند الأدلة خمس لو كان لبان واضح مثلا أقول لكنه جرت. ولهذا يقول موضوع علم الأصول ما هو الأدلة أول ما درسنا في الأصول موضوع علم الأصول كما ذكر صاحب الفصول الأدلة الأربعة فاحتاجوا أن يرجعون كل شيء للأدلة الأربعة مثل ما ذكرنا مفصلا في الكفاية. هذا الأحداث في الكفاية مفصلا في أول الكفاية هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين الكتاب والسنة والإجماع والعاق. ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة يأتي تتمت هذه مطالب كلها سهلة إن شاء الله بعدين دخلنا في أبحاث أخرى إن شاء الله يصير يعني أعمق الباحث ولا هذه أبحاث جدا سهلة. هذه من أسهل المباحث في الرسائل أسهل مبحث في الرسائل هذا المبحث. وصلى الله على آل بيت الطيبين الطاهرين.